كما أنهم أيضا لا يبخسوا مكانتهم، وليس كهذه المناهج التي خرجت والتي لا تلتفت إلا للزلات والسقطات، وبمجرد هفوة قد تقع تطمس محاسن الإنسان ولا يلتفت لجانب صوابه وللنفع الذي عم الله جل وعلا به الأمة، فكل هذا من الزلل، ها هنا شطط وها هنا شطط آخر. والمنهج السوي أن يعرف لهؤلاء الأئمة مكانهم وقدرهم، ولا يرفعون فوق مكانتهم، ويترحم عليهم وتتقى زلاتهم وأخطاؤهم. فنجد مثل مسلم بن الحجاج رحمه الله في ذلك المثال أورد حديث شعبة، أورده لأجل ماذا؟ أورده لأجل القدر المشترك بين روايته ورواية الآخرين، فيقول هذا القدر المشترك وهو جانب كبير من الحديث، يعني كل الحديث قد أصاب فيه شعبة إلا هذه اللفظة، فيقول إن شعبة قد تابع أولئك الرواة، فاستفاد من رواية شعبة في تقوية تلك الطرق الأخرى، واستثنى من ذلك هذه اللفظة التي أخطأ فيها شعبة وبين خطأه فيها بهذا اللفظ الذي يشوبه الاعتدال، فلم يجرح شعبة ولم يحط من قدره، وإنما قال لما نراه وهما، يعني لما نرى في هذه الزيادة من الوهم، وإلا فشعبة هو شعبة تجن به عند الأئمة كلهم. والمثال الآخر يعطينا أيضا شيئا آخر، وهو أن شعبة رحمه الله أخطأ في هذه المواضع الثلاثة وليس في موضع واحد، وبين البخاري رحمه الله السبب، محمد بن إسماعيل الذي سأله الترمذي هو البخاري، هو شيخ الترمذي، فبين أن شعبة كان يعتمد على حفظه، وأن الليث بن سعد وعمر بن الحارث كان يكتبان، والكتاب أقوى من حفظ الصدر. نعم الناس ينظرون لحفظ الصدر نظرة فيها إجلال وتقدير، وهذا صحيح أن الذي يحفظ حفظ الصدر تجله الناس، ولكن المحدثون يلتفتون لما يفيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يزيدها وثوقا، وهو الكتاب، فيفضلون حفظ الكتاب على حفظ الصدر، بالرغم من أنك إذا نظرت للجانب الشخصي في الرجال ستعظم الرجل الذي يحفظ حفظ الصدر على أو أكثر من تعظيمك للرجل الذي يحفظ حفظ الكتاب، لكن أهل الحديث لا، يفضلون رواية صاحب الكتاب على رواية صاحب حفظ الصدر، والسبب أنهم نظروا للجانب الآخر وهو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الجانب الشخصي في درجة ثانية. نعم هذا الحفظ يفيد الرجل في الثناء عليه وتوثيقه، ولكن من حيث الترجيح بين الروايات لا، لا دخل للمجاملات ولا للعواطف في هذا، وإنما الحق حق أن يتبع. ونستفي بهذا ونبدأ في القراءة في الكتاب العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطن متعلق بأستار الكعبة، قال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، رواه أحمد والبخاري. وقد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: لا يدخل أحد مكة إلا محرما، وأخرج نحو البيهقي بإسناد جيد، قاله في التلخيص، ثم قال: وروى ابن عدي مرفوع من وجهين ضعيفين، انتهى.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. بوب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأورد تحته هذه الأحاديث التي تدل على دلالة معينة، وهي: هل يجوز دخول مكة بغير إحرام. وقد تقدم معنا في أبواب المواقيت قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة أو لمن أراد الحج والعمرة كما في لفظ آخر يدل على أن هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة فيجوز له مجاوزة هذه المواقيت. ويؤكد هذه الدلالة هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام في عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي اللفظ الآخر أنه كانت على رأسه العمامة، فهذا دليل على أنه لم يحرم، وقد ورد مصرحا بذلك في الحديث كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما يومئذ، والسبب أنه لم يرد الحج والعمرة وإنما دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستنبط هذه الفائدة، والتي قد يحيك في صدور بعض الناس ممن لا يعرف حقيقة هذه المسألة، يحيك في نفسه أن يتجاوز الميقات وهو لم يحرم حتى ولو لم يكن مريدا للحج والعمرة، وإنما ذهب لغرض من الأغراض. بعض الناس يمكن أن يذهب لتجارة أو ربما لأمر عارض كوفاة لأحد أقاربه وليس في وسعه ومقدوره أن يحرم، فالوقت ضيق عليه، وغير ذلك من الأسباب، عليكم السلام، غير ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يحتاج إلى دخول مكة بغير إحرام. فنقول إن هذا جائز ولا شيء فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وليس هناك ما يدل صراحة على أنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام، اللهم إلا الأثر الذي أورده المصنف، أو لا أثر ابن عباس أورده في الآخر، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وهذا الأثر ذكر أظن ذكر أنه رواه البيهقي، ها، وهو عند أيضا ابن أبي شيبة وغيره، فهو حديث أو أثر ضعيف عن ابن عباس لم يثبت عنه، لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وروايته عنه منقطعة. والدليل المرفوع بخلاف هذا يدل على أنه يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، والمسألة أصبحت واضحة بهذه الصورة.
لو ما جاء في أشهر الحج وكرهت الإحرام به باب ما جاء في أشهر الحج وكرهت الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا تحرم للحج إلا في أشهر الحج. رواه البخاري تعليقا ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ فقال: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري تعليقا وصل الدارقطني والطبري، ورواه أبو داود بن ماجه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراه من طريق أخرى موقوفا عن علي. وقال: هذا أصح من حديث محمد بن إسحاق، لأنه روي من غير وجه، ولا نعلم أحد الرفع إلا ما يروى عن محمد بن إسحاق، وقد تقدم قريبا ما يخالف ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل. انتهى.
هذا الباب الذي أفرده المصنف في بيان أشهر الحج التي تنشأ فيها النية أورد تحته هذه الأحاديث والتي فيها بيان أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واليوم العاشر الذي هو نهاية هذه الأيام هو يوم الحج الأكبر المذكور في سورة التوبة في قوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إلى آخر الآيات وهو يوم النحر والفائدة من التنصيص على أشهر الحج بيان أن السنة أن لا يحرم الحاج بالحج إلا في هذه الأشهر وأن من أحرم قبلها يكون قد جاوز الحد وخالف السنة لما يترتب عليه من المشقة على النفس وبخاصة إن كان قارنا أو مفردا لأن البقاء على الإحرام يحصل معه من المشقة بترك الترفه ما لا يخفى ولذلك جاءت السنة بتفضيل التمتع الذي يتحلل معه الحاج ويبقى متحللا إلى أن يأتي اليوم الثامن وهذا دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها وكمالها وأن المشقة التي تلحق العبادات ليست مقصودة لذاتها بحيث يتكلفها الإنسان إذا لم يكن وراءها ثمرة وفي هذا من الفقه أيضا أن من اعتمر قبل أشهر الحج ولو بساعة. لا يكون متمتعا ولا قارنا. لأنه أوقع العمرة في غير أشهر الحج، وبالتالي لا يلزمه هدي، وفيه أيضا بيان فضل يوم النحر الذي سماه الله يوم الحج الأكبر، وصح تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. وأما الحديث الأخير الذي من رواية محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الحارث عن علي، رضي الله عنه مرفوعا، فإن العلة ليست في محمد بن إسحاق، ولكن ينبغي أن تتجه العلة إلى الراوي عن علي رضي الله عنه، وهو الحارث بن عبد الله الأعور، وهو شيعي ضعيف. وغاية ما يمكن أن يتحمله محمد بن إسحاق تفرده عن أبي إسحاق بالحديث، ومع ذلك فمتن الحديث صح من الطرق الأخرى، ولكن المقصود هل يثبت عن علي مرفوعا؟ وتبين أن الصواب وقفه. وأما قوله في نهاية الباب إنه تقدم السلام، يعني تؤثر، ها؟
تؤثر يعني أنت مش سمعني، لكن اللي أي أحد يسمع في الشبكة الآن يعني
أنا بسكر جوالي، ولكن عاد اللي بيسكر جواله هو لا يبعد على الأقل يحطه في الزاوية. يشوش على الأجهزة.
نقول في نهاية الباب أنه تقدم
أو وأما إشارته في نهاية الباب وفي آخر الباب إلى حديث الإحرام من دويرة الأهل فلست أدري هل قصد المؤلف الإشارة إلى الربط بين الإحرام في خارج الأشهر الحرم وبين هذا الحديث بوجه من الوجوه أو لا؟ فهذا الحديث وعليه السلام فهذا الحديث يذكره الأئمة عند قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وقد روي من حديث علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية أن تحرم من دويرة أهلك، وحديث أبي هريرة ضعيف وأما حديث علي فإنه من رواية عبد الله بن سلمة عن علي أنه سئل عن هذه الآية فقال أن تحرم من دويرة أهلك، يعني موقوفا عليه من قوله. وعبد الله بن سلمة مختلف فيه، وقد قوى هذا الأثر بعض الأئمة كالبيهقي وأظن الحاكم قد صححه. وهو يدل على مسألة مهمة وهي هل ينشأ للحج والعمرة سفر مستقل وهل لذلك من فضل وهل يشرع تكرار العمرة في السفر الواحد؟ فبعض أهل العلم يذهبون إلى أن الأفضل الفصل بين الحج والعمرة. وأن يقع كل منهما في سفرة مستقلة. وهذا مذهب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ويرون أن هذا لأجل أن لا يهجر البيت، لأن العمرة إذا وقعت مع الحج فسيبقى البيت مهجورا في سائر العام، وقصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في إنكار هذا القول معروفة، لأنه يرى أن التمتع أفضل، والتمتع أن يؤتى بالعمرة مع الحج. وكان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأما المسألة المهمة في هذا والتي تقع في عصرنا الحاضر كثيرا، فهي تكرار العمرة في السفرة الواحدة. ويستدل من يصنع هذا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يعمرها من التنعيم، كم جيمس؟ شوف كان يكفي العدد ولا جيب زيادة؟
يعمرهم من التنعيم.
ولكن لا حجة في هذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على الخير أكثر منا، ولم يذهبوا إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. بل ولا عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان بإمكانه أن يحرم بالعمرة، وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تصنع هذا لأنها لم تأتي بعمرة، وإن كان لها أجر العمرة بسبب العذر، لكنها كانت تقول أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة فقط، ولهذا نقول إن من كانت حاله كحال عائشة رضي الله عنها فلا بأس بإتيانه بالعمرة كما صنعت، وأما تكرار العمرة تلو العمرة في السفرة الواحدة فهذا خلاف السنة، وفيه تضييق على الناس في مشاعرهم، وفيه أيضا الاستهانة بأمر العمرة، فهذا التكرار يجعل استحضار المعتمر لهيبة الإحرام وتعظيم هذه الشعائر أقل مما كان قبل ذلك، والله أعلم.
جواز العمرة في جميع السنة، جواز العمرة في جميع السنة.
كم الساعة؟ كم ساعة كم معك محمد؟ فيها أسئلة واجد محمد؟
لا شك. أسئلة عامة.
يعني نستغل الوقت نقرأ الباب اللي بعده.
باب جواز العمرة في جميع السنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تأديد الحجة. رواه الجماعة إلى الترمذي فرواه من حديث أم معقل، وفي رواية للحاكم تأديد حجة معي، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد قدم في الزكاة الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وفيه ما يعدل حجك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأديد حجة معي عمرة في رمضان. رواه داود بن خزيمة في صحيحه، وفي لفظ مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فأتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية له: تعدل حجة أو حجة معي. قال المدير رواه البخاري في صحيحه كما روى مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمر أربع عمر إحداهن في رجب، رواه الترمذي وصححه. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوارة وأبو داود ورجاله رجال الصحيح. ورواه الشافعي عن علي رضي الله تعالى عنه في كل شهر عمرة. وقد تقدم في باب مواقيت الإحرام عمرته صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج.
أفاد المصنف هذا الباب لبيان مشروعية العمرة في سائر العام، وأورد فيه حديث أم سنان وغيرها في فضل العمرة في شهر رمضان، وأنها تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل ليس خاصا بأم سنان على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو عام لها ولغيرها. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لغيرها أيضا، وبما أن رمضان ليس من أشهر الحج وللعمرة فيه من الفضل ما مر ذكره، فليست العمرة إذن مختصة بأشهر الحج، كما قد يظن من كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات كلهن في ذي القعدة، إلا واحدة اختلف فيها هل وقعت في ذي القعدة أو في شوال. فحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المصنف هنا فيه أنها وقعت في شوال، وجاء في أحاديث أخرى أن جميع هذه العمر وقعت في ذا القعدة، إلا حديثي ابن عمر وابن عباس اللذين ذكرهم المصنف في هذا الباب، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فإن عائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما ذلك كما في صحيح البخاري، بل وأنكرت عليه وهو جالس، يسمع صوتها وهو في المسجد وهي في حجرتها تقول: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. فيسمع ذلك ابن عمر فلا يرد عليها، وإلى هذا القول مال ابن القيم في زاد المعاد، أعني أن جميع عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في ذي القعدة، وأن العمرة التي قيل إنها في شوال وقعت في آخره، فمن الناس من يرى أنها وقعت في شوال، ومنهم من يرى أنها وقعت في ذي القعدة. والله أعلم. رمضان له من الفضل المذكور، وقوعها في رمضان أفضل لا شك، لكن إذا اعتمر في رمضان وجاء بعمرة وهو متمتع لا شك أن هذا أفضل. إذا حج قارنا سقط عنه وجوب العمرة.
شيخ محمد الشرف عين نفسه إلا أنه أفضل،
لا يرى أنه واجب فيما يظهر من كلامه
بعين. شيخ العمرة كلها في شوال ولا كلها في ذي القعدة؟
في ذي القعدة العمرة كلها وقعت في ذي القعدة، إلا العمرة التي استثنتها عائشة، فابن القيم يعني يجمع بين الأقوال يقول وقعت في آخر شهر شوال، ونعرف أن يوم الشك هذا، مثلا من يرى أن هذا من شوال، هذا اليوم من شوال، يقول وقعت في شوال، ومن يرى أنه من ذي القعدة يقول وقع أو وقعت في ذي القعدة. يسجل هو في ذلك. طيب في أحد عنده سؤال ولا نأخذ من الجهاز؟ في شيء؟ اللي بيمشي خلاص. لا خذوا من إيش اسمه نسخة من المعجم ونسخة من سورة السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة من الشبكة شيخ. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، أشكل علي في هاتين الصورتين التاليتين على مذهب الحنابلة رحمهم الله. لو أن
إنسان هذا ليس في موضوعنا، ها خارج
خارج نعم.
ما فيها سلة التالي
طيب. لكن فقه يعني
ما يصير هذا.
السائل طلال العولقي غير محدد الدولة يقول على مذهب على مذهب الحنابلة رحمهم الله، لو أن إنسانا صلى ثم بعد الصلاة تنبه أن في رجله قدر بما كان عليه لما كان عليه إعادة الصلاة. الصورة الثانية: لو أن إنسانا صلى محدثا ناسيا ثم تذكر ذلك بعد الصلاة لألزمناه بالإعادة، فما الفرق بين الصورتين مع أن الأول لم نلزمه بالإعادة؟ أخوكم طلال العولقي ببريطانيا.
قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ طلال وفقه الله يسأل عن صورتين تذكران عند الفقهاء في التفريق بين فعل المأمور وترك المحظور. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والطهارة مستطاعة في مثل هذه الحال. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ما يدل على أنه لا تصح الصلاة بلا طهارة. لكن إذا كان الإنسان عاجزا عن الطهارة فقوله عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم يدل على أنه يلجأ للشيء الذي يستطيعه وهو التيمم، وهذا مستطاع. والتيمم يمكن أن يتخفف فيه بحسب الاستطاعة، فلو لم يكن الإنسان مستطيعا للضرب على الصعيد يمكن أن يؤتى له بالتراب. قلنا سابقا إنه لو لم يكن عنده تراب فهل يتوقف عن الصلاة أو لا؟ ذكرنا قول الإمام مالك رحمه الله وبعض الفقهاء أنه لا يصلي حتى يجد الطهارة، وقلنا بل الصواب أنه يصلي ويضرب على أي شيء يستطيعه، وإذا وجد شيئا عليه غبار كفراش عليه غبار ونحو ذلك فهذا قد أتى بما يقدره وبما يقدر عليه وما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما بالنسبة لترك المحظور وهو أنه لو كان على الجسد شيء من الأذى أو في الثياب أو في النعل أو غير ذلك، فإنه في هذه الحال إن كان عالما وذاكرا فإن صلاته تكون باطلة. لكن إذا كان ناسيا أو كان جاهلا بأن هناك شيئا من الأذى فإن صلاته تكون صحيحة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي أواخر الآيات التي في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال الله جل وعلا قد فعلت إلى آخر الآيات، كل هذا يدل على أن الإنسان يعذر بالخطأ والنسيان وبالإكراه أيضا. وهكذا حصل في وقته صلى الله عليه وسلم أنه صلى وفي عليه شيء من الأذى، إلى أن جاءه جبريل وأخبره أن فيهما شيئا من الأذى فخلعهما وهو في الصلاة ولم يعد ما مضى من الصلاة وهو قد صلى بهاتين النعلين وفيهما هذا الأذى. لعلنا نتوقف نتابع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. نقول تماما للكلام السابق أن الفرق بين الصورتين واضح، فالصلاة لا يقبل الله جل وعلا صلاة إلا بطهارة، ولو ترك المصلي الطهارة ناسيا فإنه لا يعذر بذلك، بل يجب عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة. بعض الناس يقعون في أكل لحم الجزور ويصلون وهم غير متذكرين لأكل لحم الجزور، وهذا يقع كثيرا، فيظن الواحد منهم أنه يعذر لأجل النسيان، وهذا ليس بصحيح. يعني لو مكث 10 سنوات ثم تذكر أنه صلى صلاة واحدة وقد أكل لحم جزور فيجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة إلا أن يكون على طهارة، فهذا لا يعذر به الإنسان لا بنسيان ولا بغيره، بل يستطيع أن يأتي بالطهارة على أي وجه كان كما قلنا. أما بالنسبة لوجود النجاسة على الثياب أو في البقعة أو على الجسد فهذه إنما يعذر بها الإنسان إذا كان يعني لم يتنبه لها مخطئا غير عالم بذلك، أو كان علم بذلك ثم نسي، فإن تذكر في أثناء الصلاة وجب عليه إزالة تلك النجاسة بالشكل الذي يستطيعه، وإن لم يتذكر إلا بعد وقوع الصلاة فصلاته صحيحة. وبعض الناس ربما يتذكر في أثناء الصلاة لكن يخجل من ترك الصلاة أو من محاولة إزالة تلك النجاسة وهو في الصلاة، ربما كان إزالة تلك النجاسة يترتب عليه شيء من الإخلال بالآداب التي لا يستطيعها الإنسان، في مثل ما لو كانت النجاسة في سراويله فلا يستطيع أن يخلع السراويل بمرأة من الناس وهو في المسجد على سبيل المثال، ففي هذه الحال ينصرف من الصلاة ثم يغسل تلك النجاسة أو يغير ذلك اللباس الذي وقعت عليه النجاسة ثم يصلي. وصلاته مع الجماعة إن شاء الله تعالى محتسب له أجرها إن شاء الله. وأما من يستمر في الصلاة والنجاسة عليه فهذا صلاته باطلة غير صحيحة ويجب عليه قضاءها. لكن أيضا يأثم هو بالاستمرار في هذه الصلاة إذا كان ليس له عذر يعذر به. لكن إن كان يعني فيه من شدة الحياء والخجل ما لا يستطيع معه أن يدع الصلاة أو ربما أسيء به الظن أو غير ذلك فهذا أمر خارج عن إرادته، لكن إذا كان مستطيعا فلا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو على غير طهارة. وإن وقع مثل هذا الحرج على الإنسان فينوي قطع الصلاة ولا يجوز له الاستمرار فيها وهو بنية المصلي، لأن مثل هذه الصلاة على مذهب بعض أهل العلم تكون تلاعبا ويدخل ذلك في السخرية والاستهزاء، وبعضهم يشدد في هذا ويلحق بالردة كما هو مذهب الحنفية. لكن نحن لا نقول بهذا، ولكن باستطاعته أن يتخذ سبيلا بين السبيلين، باستطاعته أن ينوي قطع الصلاة، وإن شابه الناس في الحركات وما إلى ذلك فهو فقط لأجل الخروج من الحرج، وإلا فهو قد نوى قطع الصلاة، ولو انصرف وتوضأ لكان أحسن، والله أعلم.
طيب شيخ، سؤال ثاني فقهي كذلك، في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أو إسبال اليدين، أيهما أصح أو أرجح؟ بارك الله فيكم.
أما بالنسبة لوضع اليمين على الشمال في الصلاة مطلقا كما يظهر من ظاهر السؤال، فلا شك أن السنة في وضع اليمين على الشمال، وهذا ثابت في الصحيحين بما لا يدع مجالا للشك. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من السدل فيما يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله، فإنما قيل إن الإمام مالكا صنع ذلك لعذر، وهو أنه لما أكره على القضاء وضرب لم يعد يستطيع يضم يديه. والغريب أن الذين يقولون إن الإمام مالكا رحمه الله يرى هذا الرأي لا ينظرون إلى الأحاديث التي أخرجها مالك في الموطأ في وضع اليمين على الشمال، فلماذا يريدها مالك إذا لم يكن يرى هذا الرأي؟ وهذا معروف من مذهبه رحمه الله أنه إذا أخرج الحديث في الموطأ فإنه يذهب إلى هذا الحديث، فهو قد أخرج بعض أحاديث الضم في موطئه، وما ورد عنه من أقوال بخلاف ذلك فإن السنة أولى بالاتباع. هل نقدم قول مالك على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن تقدم أقوال الرجال على أدلة الشرع إلا أن يكون هناك أدلة مقاومة لهذا. فأين الدليل على أن اليمين لا توضع على الشمال في الصلاة؟ ليس عندهم من دليل. من يحتج بأقوال الإمام مالك أو ما ورد أو ما ذكر عن الإمام مالك ليس معه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن أنا أخشى أن يكون السؤال أيضا يقصد به مسألة خلافية أخرى، وهي وضع اليمين على الشمال بعد الرفع من الركوع، وهذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف بين الشيخ الألباني رحمه الله وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكلاهما مجتهد. والمسألة هذه من الأمور الهينة التي لا ينبغي أن يشدد فيها بسبب الفهم. نعم الشيخ الألباني رحمه الله عد الضم بعد القيام من الركوع أو بعد الرفع من الركوع بدعة، وهذا الأمر لا يجوز أن يوصف فاعله بالبدعة، لأن اختلاف الأفهام يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. المبتدع ذاك الذي يتعمد العمل بخلاف الدليل أو يحدث في الدين حدثا، أما من يفهم النص على وجه فلا يجوز أن يوصف بالبدعة، فهذا من الشطط. وكلاهما مجتهد، ونحن لا نقول أيضا إن الشيخ الألباني مثلا ذاك المخطئ ونشنع عليه في أنه يرى السدل بعد الرفع من الركوع، لا، هذا فهم يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. وذلك أنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع قام حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه. فالضمير الآن في موضعه يعود إلى ماذا؟ هل إلى موضعه قبل الركوع؟ يعني هو قبل الركوع كان ضاماً اليمين على الشمال، واضعاً اليمين على الشمال، فهل المقصود الآن العودة لأقرب حالة كانت موجودة وهي قبل الركوع؟ هذا فهمه الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أيضاً يميل قلبي إلى هذا الفهم، وأن الحديث الآن حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه قبل الركوع الذي انتقل عنه. والشيخ عبد العزيز رحمه الله استدل بعموم حديث في سنن النسائي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قائما يضع يمينه على شماله فصلى، فيقول هذا في حال قيامه مطلقا، ما فرق بين قبل الركوع أو بعد الركوع. لا شك أن الاستدلال بالعموم عند الأصوليين فيه ما فيه، يعني العموميات دلالتها ظنية ليست كدلالة الخصوص، لكن هذا مع ذاك الفهم يعطيه قوة، والأصل كما قلت لكم فهم ذاك النص. على كل حال، من يفهم أنه حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه، وأن الموضع هو أن يكون الإنسان مسجلا يديه، هذا فهم. من الذي قال إن موضع العضو أن أسدل يدي؟ لماذا لا يكون مثلا موضع اليدين مثلا أن أضعها على عنقي أو على رأسي؟ ما هو الدليل الذي يجعل وضع اليدين هكذا أستدل؟ لو كان هناك دليل يدل على هذا يمكن يعطي القول مزيد قوة، لكن أن نستدل مثلا بأحوال البشر ونقول الأصل من الإنسان إذا مشى مثلا فإنه مسدل ليديه، أو إذا كان نائما فإنه مسدل ليديه، هذا لا يلزم. قد يمشي الإنسان وهو مثلا مشدكا يديه، قد ينام الإنسان وهو واضع عن يديه على صدره أو تحت رأسه، وهذا شيء معروف من أحوال البشر. فمن الذي يقول إن موضع العضو هو السدل ويلزم الناس بهذا الفهم؟ فعلى كل حال، مثل مسائل هذه الأمر فيها هين والخلاف فيها يسير، فسواء وضع الإنسان يديه بعد الركوع اليمين على الشمال أو أسدل، فما يجوز الإنكار على مجتهد في مثل هذه الحال مع غياب الدليل المخصص أو المفسر والمبين. هذا الذي أراه، والله أعلم.
فهم الأول قبل رواية النسائي، فهم الأول
حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه قبل الركوع، لأنه الآن هو يتحدث يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر وضع يمينه على شماله ثم ركع ثم رفع حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه. موضعه أين؟ قبل الركوع، قبل، لأن الركوع خلاص اختلف وضع اليدين، وضعت على الركبتين، فإذا رفع حتى يعود كل عضو منه إلى موضعه متى؟ أتى منه إلى موضعه قبل الركوع.
سؤال شيخ. طيب لو نحن سنعود إن شاء الله نكمل الأسئلة. طيب نكملها بعد الصلاة، لأن الظهر الآن يشككين. طيب سبحانك اللهم، بعد الصلاة إن شاء الله نصلي ونجيب على باقي الأسئلة. سبحانك اللهم.